هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن تيجان الصادقين هو محدث أهل البيت وجنديهم الوفي المخلص المولى شيخ الإسلام محمد باقر ابن العالم الكبير محمد تقي المجلسي طيب الله ثراهما. المجلسي صاحب البحار، المولى شيخ الإسلام محمد باقر المجلسي. وهذا العالم الكبير هو من مواليد إيران عام 1037 هجرية، وطبعا ولد من أب عرف بالعلم والفضل والخدمات المشرفة والمشرقة. والمولى المجلسي محمد باقر المجلسي يقترن اسمه دائما متألقا بخدماته وعطاءاته وآثاره، وأهمها وأعظمها كتابه بحار الأنوار. هذا طبع الكتاب عشرات المرات في مختلف العواصم. ويقول المرحوم الحر العاملي أعلى الله مقامه: إن المولى محمد باقر المجلسي عالم فاضل ماهر محقق فقيه متكلم محدث ثقة جامع للمحاسن والفضائل وجليل القادر عظيم الشأن. ويقول: وكان مهابا. وأيضا المرحوم سيد نعمة الله الجزائري على الله مقامه في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثالث يقول ما نصه: إنني كنت أدرس، يعني المرحوم سيد نعمة الله الجزائري، كنت أدرس عند المرحوم المجلسي وكان يخصني من بين تلاميذه، وأصبحت له صديقا متأهلا معه، وتتخلل أحاديثنا المطايبات والقصص، ولكن مع ذلك كنت كلما أردت الدخول عليه أقف عند الباب ساعة واحدة حتى أعد نفسي لمواجهته، وذلك لما كان يتداخلني من الهيبة والتوقير والاحترام حينما أدخل عليه. هذا المرحوم المجلسي أعلى الله مقامه. زين، كتابه هذا، كتابه الخالد بحار الأنوار، في الواقع هذا الكتاب موسوعة حافلة في مختلف العلوم، في القرآن، في الحديث، في الفقه، في الحكمة، في الأدب، في الأخلاق، في التاريخ، في الشواهد، ويمكن القول أنه دائرة معارف عامة لكل الفنون العلمية. وقد وردت في هذا طبعا كتاب الأثري الرائع تراجم المعصومين عليهم الصلاة والسلام بشكل واسع، بحيث قصرت عن نيله أكثر الأقلام، يعني لا تجد متحدثا أو كاتبا يكتب عن أهل البيت إلا ومن أول المصادر ومن أهم المصادر التي يستند إليها هو كتاب البحار للمجلس أعلى الله مقامه. طبعا هذا الكتاب ألف في فترة قاسية للعلم، في فترة قاسية أتلفت فيها معظم المصادر بسبب سطو النواصب على كل مراكز تراث أهل البيت وإتلافها، يعني أتلفت. فالمرحوم المجلسي على الله مقامه كابد أشق المآسي وعانى الصعاب حتى استطاع أن يخرج هذا السفر العظيم. يعني من يقرأ كتاب البحار بدقة، وطبعا أنا أؤكد لا يكفيه مرة واحدة، يعني ولا مرتين ولا ثلاث، في كل مرة كلما يعيد قراءته هو يقف على أسرار ومعلومات جديدة. فالذي يقرأ كتاب البحار يعرف عبقرية المجلس وسبق إلى الفضائل وتضلع في أنواع المعرفة. وأنا هنا أؤكد على أن المرحوم المجلسي على الله مقامه عند مؤلفات أخرى في مختلف صنوف العلوم يمكن زادت على 53 مؤلفا، هذا بالنسبة إلى كتابه البحار. أما جهاده على الصعيد الاجتماعي، من الواضح، أنا أذكر بإيجاز، من الواضح أن إيران في عهد المرحوم المجلسي كانت تعج بفوضى الفتن، خصوصا الفتن في الدين، في المعتقدات، والفرق منقسمة على نفسها، وكانت السلطة عاجزة تماما عن معالجة الأمور ولا تقدر أن تجد لها حل. تصدى المرحوم المجلسي على الله مقامه بحازم لاستئصال تلك الفتن بخطبه، بإصلاحاته، وأحيانا إذا اقتضى الأمر كان يتدخل بنفسه مباشرة، كما حدث له في منطقة تسمى بدولة خانة. كانت هناك مجموعة صغيرة يردون يعيدون الوثنية، يعني صنعوا أصناما وكانوا يدعون لعبادة الوثنية، ونجح المرحوم المجلسي في قمع هذه الفتن وتوحيد توجه الناس نحو الشرع الحنيف. وطبعا الحاكم الصفوي آنذاك شعر له وللعلماء، علماء الإمامية، بالفضل الكبير، واستدعى في خطوة تعزيزية، استدعى الحاكم الصفوي، استدعى المحقق الكركي أعلى الله مقامه، فانتقل من جنوب لبنان إلى إيران، وأصدر إسماعيل الصفوي في حينها قرارا رئاسيا بتنصيبه قاضيا لعموم إيران. وهنا يجدر أن أنوه إلى أن إيران كانت تعيش فراغ عام وتام للثقافة الدينية، لأن الحكام النواصب الذين سبقوا الصفويين سواء مغول أو غزنوا أو غيرهم أبادوا الوجود العلمائي بالكامل. فقد ذكرت المصادر المتعددة أن حاكم واحد من هؤلاء النواصب وهو محمود ابن سبكتكين، هذا قتل في يوم واحد 91 عالما من علماء الإمامية. في ضمن هذا السياق أبادوا وأحرقوا مراكز التراث بالكامل. فالمرحوم المجلسي أعلى الله مقامه لاقى المرارة تلو المرارة في تحضير المصادر وتهيئة الأخبار المتعلقة بموضوع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في لفتة أخرى عن موقع المرحوم المجلسي أعلى الله مقامه، هو كان يتردد على مجلس الحاكم الصفوي لمعاينة الأمور أو عن كثب يعني وإبداء النصح في الوقت المناسب. وأذكر هنا قصة ظريفة حدثت له للمجلسي أعلى الله مقامه في ديوان الحاكم الصفوي. هو حضر يوم من الأيام كعادته، وكان في المجلس أيضا حاضر كبير قساوسة النصارى، وكانوا جماعة قاعدين، والحاكم الصفوي بعد ما كان جاي يعني لم يحضر. فدار جدل أو سجال بين الجلساء، وهذا عالم النصارى قام يتحكم، قال شنو يقول له المرحوم المجلسي، شنو قضية عقد النكاح وإلا إجراء باللافظ، قبلت ما أدري زوجت. كان يقول له مثلا بأنه التوافق هو كافي الطرفين لما يتفقون. المرحوم المجلسي كان يناقش يقول له لا، الشريعة تنص على إجراء العقد والقبول والإيجاب لفظان. عالم النصارى كان يعاند، كان يقول يعني هاي كلمة واحدة هي تحلل وهي تحرم، قبلت أو مثلا زوجت. المرحوم المجلسي شاف هذا معاند فقال له اسكت يا حمار، فانزعج عالم النصارى. بهالأثناء دخل الحاكم الصفوي فشاف الغضب بادي على هذا كبير القساوسة وهذا متوتر. سأله شنو خير؟ قال لهذا عالمكم وصفني بالحمار. فتبسم المرحوم المجلسي وقال أنت لتوك تو أنت تقول ما معنى كلمة وشنو قيمة كلمة تحلل وتحرم، فأنت ليش تزعل من هاي الكلمة؟ هي كلمة ذات 4 حروف، وشنو أنت يعني ليش 4 حروف تزعل منها؟ إذا تقول أنت الكلمة شنو قيمتها وما هو الاعتبار، فتقول زوجت أو قبلت شنو مدارها أو شنو تأثيرها، أنت إذن ما معنى هذا انزعاجك لكلمة؟ فسكت عالم النصارى هذا. وما دمنا في الحديث عن المرحوم المجلسي بهالدقيقتين المتبقية، هناك كتب كثيرة كتبت ولكن لم تنجح بتوفيق كما نجح هذا الكتاب وهو كتاب البحار، فلا بد أن تكون من ورائه نية طاهرة. المرحوم صاحب الجواهر أعلى الله مقامه يكتب يقول أنا شفت رؤيا وكأني في مجلس علماء حاشد، والمرحوم المجلسي حاضر في الوسط في مكان مرتفع، فسألت المرحوم صاحب الجواهر سألت عن سبب جلوسه، يعني ليش المجلسي في هالمكان بشكل خاص وحفاوة خاصة، فأجبت بأن هذا يعني المرحوم المجلسي مقبول عند الأئمة سلام الله عليهم، يذكرون أن أبوه كان يدعو له دائما. توفي المرحوم المجلسي على الله مقامه في إصفهان في 27 شهر رمضان المبارك عام 1111 هجرية، وأحدث غيابه صدمة كبرى للعالم الإسلامي، ودفن هناك إلى جانب قبر والده في مشهد خاص يزوره الناس، تغمده الله برحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء، هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول